وقد بين لنا القرآن ورسول القرآن صلى الله عليه وسلم كيف الحشر هذا. إنها نفخة الصور، فإذا بالقياب بالبشرية كلها واقفة في صعيد واحد، ثم تحشى وتجمع لساحة فصل القضاء والحكم عليها. هو لا سواه، لا عيسى ولا أمه، لا العزير ولا عبد القادر والجيلاني، ولا عيدروس، ولا فاطمة، ولا حسين، ولا رسول الله، ولا هو وحده الذي لاءكم في الأرض ثانيا، وإليه لا إلى غيره تحشرون. هذا الذي يجب أن نطيعه إذن، هذا الذي يجب أن نعبده، هذا الذي يجب أن نحب ما يحب ونكره ما يكره، هذا الذي نحن مستعدون لأن نمتثل أمره ونجتنب نهيه، لأنه نعمة وجودنا، أنعم علينا بوجودنا، كيف لا نعبده ونلتفت إلى غيره؟ وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقول تعالى: وهو الذي يحيي ويميت. من يستطيع يقول هناك من يحيي ويميت غير الله؟ الملاحدة والكفار والجهال والضلال ما يعرفون. اسألوا من يحيي، لا لدي. لم لا تدري؟ كيف الحياة أمامك تشاهد في كل المخلوقات، ما تسأل عن واهبها، عن موجدها، عن باعث، عن معطيها؟ كيف تعيش كالحيوان يعني؟ هو لا سواه يحيينا، إذ كنا نطفا في أرحام أمهاتنا فأحيانا مضغة ونفق فيها روح، وإذا بها بشر يسمع ويبصر وينطق ويمشي، ثم يميتنا، فيه من يميتنا. ليس أبدا في الكون من يحيي ويميت إلا الله. إذن فلا إله إلا الله، لا يعبد إلا هو. وإن قلت فلان يميت يقتل الناس، هذا الذي يقتل الناس من خلقه؟ يده من حركها؟ سلاحه من أوجده؟ الله. نعم، ما دام باشر الجريمة بيده واخذ بها، لكن القتل الحقيقي المميت الله عز وجل، هو الذي يميت. وقد شاهدت البشرية في طول حياتها أناسا ظنهم يموتون ما ماتوا وأحياهم الله، وأناس عزموا أن لا يموتوا بين وماتهم الله. والشاهد عندنا في أن الله هو الذي يحيي ويميت، فلا يعبد إذن إلا هو، لا يذكر ولا يشكر إلا هو، لا يقرأ إلا كتابه، ولا يمشي إلا وراء نبيه، ولا يحب إلا من أجله، ولا يكره إلا من أجله. هو الذي يحيي ويميت. أولا آية أخرى: وله اختلاف الليل والنهار. الليل والنهار من أوجدهما؟ بنو عامر، بنو فلان، أمريكا، اليابان، الصين. ثم الليل والنهار، الظلام والضياء، من أوجدهما؟ ثم اختلافهما، هذا الليل قد غشانا بعد ساعات يرحل، وياتي النهار يغشينا بضوئه ينقضي كذا، من يدب هذا التدبير؟ من خلق هذا الكون؟ لو قالوا فلان وصدقوا نعبدوا معهم. ما هناك أبدا في الكون العلوي والسفلي من أوجد الليل والنهار لصالح عباده إلا الله الخالق العزيز الحكيم. وله لا لغيره، يده وحدها هي التي تخالف بين هذا وهذا لصالح عباده. لو استمر الليل أبدا أو النهار أبدا لضاقت الحياة وما صلحت أبدا. كيف ما نشكو هذه النعمة العظيمة؟ يعطيك كهرباء في بيتك كلما تراه تحمده، مصباح فقط تشكو عليه، ثم النهار بضوئه 10 ساعات 12 ساعة ما تقول الحمد لله. يأتي الظلام لتستريح فيه وتهدى أعصابك من جهد العمل في النهار فتنام ولا تقول الحمد لله. فالكفار كلهم لا يحمدون الله لا على ليل ولا على نهار، لا على ضوء ولا على ظلام، لا على خير ولا شر، والعياذ بالله. عرفتم قيمة الكفر والكافرين؟ أحط الخلق. وحسبنا ما نكرره من قول ربنا: أولئك هم شر البريئة. من شر الخليقة؟ القرادة والخنازير؟ لا والله. الحيات الثعابين؟ لا والله. شر الخليقة فقط الكافرون بالله، المكذبون به، العابدون لغيره، المعرضون عن ذكره وطاعته. هذا حكمه عليهم وإلى لا؟ إذ جاء في سورة البينة قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. من القائل؟ الله العليم الحكيم. شر البرية أي الخليقة، من باء إذا خلق، وتقرأ البريئة والبرية قراءتان سبعيتان بمعنى الخليقة أي المخلوقة. شر المخلوقات من هم؟ الكفار والمشركون. وإن كانوا بيض الوجوه يطيرون في السماء يأكلون الحلوى، ما داموا كافرين بالله ولقائه ورسوله ويعبدون غيره فوالله لهم شر الخليقة. والله لا الخنزير أفضل منهم. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. يعيب عليهم، يندد بهم، يوبخهم: لما ما تعقلون أبدا؟ وقد قلت لكم الكفار يعيش 50 سنة ما يسأل ما سبب النهار أو الليل، لما وجد الليل والنهار، من أوجدهما؟ ما يسأل. يأكل البقلاوة والحلاوة والطعام وينتفخ بطنه، ما يسأل من خلق هذا الطعام، من أوجده، من جعلك تأكله، من حببه إليك ورغبك فيه، لولاه ما أكلت ولا كنت. ما في سؤال عن الله حتى لا يعبدوا. السر ما علمتم، كل الكفار والمنافقون يريدون أن لا يعبدوا الله، لا يصوم ولا يصلوا، لا يتصدق ولا يذكر ولا إذن ما يريدون أن يدخلوا في الإسلام حتى لا يعبدوا الله. أفلا تعقلون؟ توبيخ هذا ولا لا؟ تعيشون وتشاهدون الحياة والموت والليل والنهار والظلام والضياء، وما تسألون من فعل هذا حتى نحبه ونرغب فيه ونطلبه ونسأل عنه لنؤمن به ونعبده. ثم قال تعالى حاكيا قولهم: بل قالوا مثل ما قال الأولون. الكافرون اليوم والمشركون وقبل اليوم وايام نزول القرآن الكل يقولون مثل ما قال الأولون من الضلال والجهال والكافرين والمشركين. ماذا قالوا؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما نخرا فالأرض نبعث أحياء. هذه الكلمة يتغنى بها كل الملاحدة والمشركين والكافرين إلى الآن. الذي أوجدكم أولا كنتم معدومين أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، الثالث يعجز عنها لو كان عندك عقل؟ لو ما أحياني أول مرة، لو ما أماتني نقول ما يقدر، لكن أماتك أولا وأحياك ثم أماتك، بعد ذلك يعجز عن إحيائك؟ أي عقل يقول هذا؟ ما دام قد أحيانا وعشنا ثم أماتنا هل يعجز أن يحيينا مرة ثانية؟ مستحيل على في عقل العقل أن يقول ما يستطيع. ما كيف لا وقد أحياك وأماتك ما يميت ما يحييك مرة ثانية؟ هذه يتغنى بها الملاحدة إلى اليوم حتى لا يعبد الله، حتى لا يدخل في الإسلام، فيحل لهم ما يحل ويحرم ما يحرم. يريدون الحرية المطلقة، ينكحون، يأكلون، يشربون، يقولون، ينظرون بلا قيد ولا شرط كالبهائم، ويظنون أنهم ترقوا بلغوا مستوى عالي، فتحوا أندية اللواط والعياذ بالله. بل قالوا مثل ما قال الأولون، بدل أن يتدبروا ويتعقلوا ويفهموا لا، لاذوا بما قال السابقون من المشركين. قالوا أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئننا مبعوثون أحياء مرة ثالثة؟ الجواب نعم، الذي أحياكم وأماتكم قادر على أن يحييكم مرة ثالثة. لو ما قدر في الأول نعم، لكن قادر على إحيائنا وعلى إماتتنا، كيف يعجز عن إحيائنا مرة ثانية؟ بل الإعادة أسهل وإلا لا؟ واقعا ميشت بأسهل. صنعت ثوبا، نسجته صنعته، ثم مزقته، في من يقول ما يستطيع أن يصنع مثله؟ والله لا يقول أحد، لأنه دال على وجوده. سمعتم ما قال الأولون من المشركين والملاحدة؟ قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئننا مبعوثون؟ الاستفهام عندهم للإنكار والتكذيب. قال تعالى عنهم لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل. هذه كلمة العلمانيين الملاحدة، وعدنا هذا على عهد عيسى وإلى موسى وإلى سليمان وإلى إبراهيم، وعدنا بهذا أننا نموت ونحيا ثم نبعث. يريدون أن يبعثوا والآن في الدنيا، هذا خطأ، أحياهم في الدنيا وأماتهم، لكن يبعثهم في الدار الآخرة التي لا تفنى ولا تبقى، لا تفنى أبدا بل تبقى أبدا. وأكرر القول أن هذه الحياة الدنيا ليست دار بقاء وخلد أبدا، لأنها دار عمل فقط، والدار الآخرة دار الجزاء وأخذ المقابل، فهي دار بقاء إذا وإلا لا؟ فالعاملون عندنا في الوظائف والعمل يتقاضون أجورهم متى؟ لما ينتهي العمل وإلا لا؟ فنحن متى نتقاضى أجورنا وندخل الجنة والنار؟ بعدما تنتهي حياتنا، بعدما ينتهي العمل. الدار الآخرة دار الجزاء، والله ليست إلا دار جزاء، ما فيها صيام ولا صلاة ولا جهاد ولا رباط ولا ولا، ما هي إلا دار نعيم دائم أبدا أو عذاب وشقاء دائم أبدا. من صنع هذا وخلق؟ الله العليم الحكيم المدبر العزيز الحكيم. سمعتم ما يقولون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا، من وعدهم؟ الرسل والأنبياء. لقد وعدنا هذا نحن، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين، أي ما هذا الذي تقول يا محمد إلا حكايات الأولين، سطروها في الكتب وكتبوها، والواقع ما فيه، ما فيه من يحيى بعد أن يموت. فهمتم معنى أساطير الأولين؟ أشياء مسطرة مكتوبة كتبها الأولون في الكتب، وقالوا إنكم ستبعثون بعد موتكم لتجزون بأعمالكم. نعم، هذه كلمة من كفر بالله ولقائه، كلمة من كفر بالله وشرعه، من كفر بالله ورسوله، أعمى في ضلال كامل، ما يعرف ما يقول أبدا، يتخبط. لو كان ذا عقل وفهم، ما دام الذي خلقك أولا وأماتك هو الذي يخبر على أنه يحييك، تستحي أن تقول لا أبدا. وتطالب بالحياة الآن هذا خطأ. الدار ما هي دار جزاء، هذه دار عمل موقوتة والله بالدقيقة وستنتهي وتأتي دار العمل والجزاء التي لا نهاية لها. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، إن هذا أي ما هذا إلا أساطير الأولين، حكايات مكتوبة. هذا قول من؟ الملاحدة العلمانيين الكافرين المشركين الذين لا يؤمن بالله ولا بلقائه، لا يؤمن بالله ولا كتابه، لا يؤمن بالله ولا رسوله، لأنهم يعيشون كالبهائم شر الخليقة في الأرض، يقولون هذا القول حتى ما يدخلوا في الإسلام، لأن الدخول في الإسلام يغير الحياة، يغلق أبواب المصانع الخمر، يغلق أبواب بائع الخمر، يغلق كذا، يغير الحياة أصلا عاقب، يصدر أمر لا تخرج مع كاشفة على وجهه أبدا، ما يريدون هذا النظام. يغلق أبواب البنوك، مصارف هذه خيرية ربانية إلهية، لا بنك أبدا، فلا يريدون الإسلام خوفا من هذا التغير والتبديل. أتلو عليكم الآيات مرة أخرى اسمعوها. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، أليس كذلك؟ قليلا ما يشكرون، أنتم تشكرون إن شاء الله، قليلا ما يشكرون أي الكفار والملاحدة. وهو الذي ذرأكم في الأرض، خلقكم في الأرض هذه، وإليه تحشرون في يوم الأيام جميعا، كبيركم وصغيركم، بركم وفاجركم. لماذا نحشر إليه؟ قولوا للحساب والجزاء على عملنا في هذه الدنيا. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار لا إلى غيره، هو القادر على ذلك، أفلا تعقلون؟ مع الأسف بل قالوا مثل ما قال الأولون. ماذا قالوا؟ قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمبعوثون؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين. هكذا كان كفار مكة يواجهون رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأقوال، والآن يقولها الملاحدة والعلمانيون والبلاشفة الشيوعيون، لا يؤمنون بلقاء الله عز وجل مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا وجوب الشكر لله تعالى، وذلك بطاعته على نعمه، ومن بينها نعمة السمع والبصر والقلب.
من هداية الآيات التي درسناها، الآية الأولى تدل على وجوب شكرنا لله، يجب أن نشكر الله يا أبناء الإسلام، وذلك بالاعتراف بنعم الله وبحمد والثناء عليه، ثم بصرف النعمة فيما أنعم به عليك، أعطاك ريالات لا تشرب بها الخمر ولا الأفيون ولا الكوكايين، ولا تغري بها الفتن ولا توجد بها المظالم، أعطاك سمعك وبصرك انتفع بهما، لا تصرف سمع وبصر فيما يغضب ربك عليك، صرف النعمة فيما من أجلها أنعم بها هو الشكر لله تعالى.
ثانيا تقرير عقيدة البعث والجزاء بما تضمنت الآيات من الأدلة العديدة على ذلك.
تقرير عقيدة البعث الآخر والجزاء، مئات الآيات بل القرآن كله يقر هذه الحقيقة، وهي أنه لا بد وأن نحيا بعد موتنا لنجزى على كسبنا وعملنا هذا يوم القيامة ويوم البرزخ، والله ما إن تخرج أرواحنا حتى تلقى الجزاء، إما النعيم المقيم أو العذاب الأليم، وأنت على سرير الموت أو على النعش، لا بد من هذا، وبهذا نتقي الله ليلا نهارا ذاكرين شاكرين.
ثالثا وأخيرا سوء التقليد وآثاره في السلوك الإنساني.
نعم.
سوء التقليد وأثاره في السلوك الإنساني بحيث ينكر المقلد عقله.
سوء التقليد من أين أخذنا سوء التقليد؟ قالوا إنا وجدنا آبانا، هذا قاله الأولون أساطير، هذا والله لهو التقليد. فلهذا لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقلد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان ذا علم حقيقي عرف بالعلم لا نقلده ولكن نسأله وناخذ عنه. أما التقليد ناخذ الرأي والقول بدون معرفة هل هو صح أو باطل، حقيقة أو كذا، فلا يحل أبدا. هاو تقليدهم أوقعهم في هذه المحنة، قالوا وجدنا آبانا على هذا، ما سمعنا بهذا في الأولين، هذا التقليد وإلا لا؟ أعرضوا عن الأدلة والبراهين الساطعة في الآيات وقالوا لا لا لا، هذه حكايات فقط.
قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، هذا جدال حجاج حوار بين الله وبين المشركين والملاحدة والعلمانيين والذين ينفون الحياة الثانية ويكذبون. فهاهذا تعالى يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المنكرين للبعث الآخر والمكذبين به والذين قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا فقط، ما هناك حياة أخرى بعدها، ليستمروا على الفحش والمنكر والباطل. قل لهم محاورا مجادلا لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فليجيبوا لمن يقولون، والله لا جواب إلا كلمة لله فقط، ما عندهم جواب. اسأل أي ملحد، سأله لمن الأرض ومن فيها، ماذا يقول؟ لأبي، لأمي، للدولة، للجن، لمن؟ ما في جواب إلا أن يقول لله. فإذا كانت لله هو خالقها ومالكها ومدبر أمرها، كيف يكذب بأن يبعث الناس أحياء مرة أخرى ليحاسبهم ويجزيهم؟ بأي منطق أو ذوق أو عقل؟ ما دمت تؤمن أنه هو الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، يملك الأرض بما فيها، فكيف إذن تقول ما يستطيع أن يبعثنا أحياء من جديد ليحاسبنا على أعمالنا في الدنيا؟ هذه صفعة على وجوههم، والحمد لله يعترفون، سيقولون لله. إذن قل لهم إذن أفلا تذكرون، أفلا تتذكرون، أفلا تتعظون، أفلا تتفكرون فتعلموا وتعرفوا؟ كيف تعرفون أن ملك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما لله، ولا خالق ولا رازق إلا هو ولا مدبر، تعترفون بهذا وفي نفس الوقت تكذبونه بالبعث والحياة الثانية؟ قل أفلا تذكرون. هكذا يعلم الله رسوله الجدال والحوار مع هؤلاء المشركين لتقوم الحجة عليهم، فإن أصروا على التكذيب والكفر والعناد مصيرهم الخلد في جهنم، وإن استجابوا وتابوا أنابوا فهنيئا لهم، سعدوا في الدنيا والآخرة. والقرآن كتاب هداية ولا لا؟ كتاب هداية. الآية الثانية يقول تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. يقولنا أبو سفيان، يقولنا عدنان، يقولنا إبراهيم: من هو رب السماوات السبع، أي خالقها ومالكها ورب العرش العظيم؟ الجواب ماذا يقولون لله؟ ما في جواب غير هذا. اسبقهم يا رسول الله، قل لله، إذ لا جواب إلا لله. وكلمة العرش العظيم سريع الملك. هذا العرش في قوله تعالى من سورة البقرة في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. لو أخذنا السماوات السبع والأرضين السبع وألصقنا أرض بأرض ورقعة واحدة ووضعنا كرسي الله، الكرسي أوسع منها، ما تتسع له. هذا الكرسي والعرش كيف؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة في الفلاة. آمنا بالله. هذه السماوات التي نشاهد سماء الدنيا ما فيها من الكواكب على اتساعها وعلى عرضها، لو أخطنا سماء إلى سماء والأرض إلى أرض، الكرسي أوسع منها. وسع كرسيه السماوات والأرض. والعرش أعظم، الكرسي معروف كهذا والعرش سريع الملك. سبحان الله العظيم. سنعرف هذا ونشاهد لما نلفظ أنفاسنا الأخيرة وتنتهي حياتنا هذه، ننتقل إلى عالم الغيب ونشاهد كل شيء ونعرف ونؤمن بكل شيء. قل لهم يا رسولنا: من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. وفي قراءة سيقولون الله، وهي كذلك. إذن قل: أفلا تتقون، أفلا تتقون ربكم أن يعذبكم ويحرقكم ويمزقكم ويهلككم بألواء العذاب، وأنتم تعرفون أنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وفي نفس الوقت تجحدون وتكذبون رسوله وتنكرون البعث وتثبتون آلهة باطلة مزعومة تعبدونها مع الله؟ أين يذهب بعقولكم؟ ما تتقون، ما تخافون؟ حقيقة يسألهم، تسألوا من رب السماوات السبع ورب، يقولون لله، يقولون الله، إذن لما ما تتقونه؟ كيف تعيشون على عصيانه والتمرد على شرعه ومحاربة دينه ورسوله، وتصرون على تكذيبه في قضية البعث والجزاء يوم القيامة؟ ثالثا: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعقلون. دلونا، قولوا من بيده ملكوت كل، أي ملك كل شيء، خزائن الكون كلها بيده لا بيد غيره، وهو يجير يحمي ويحفظ من أراد حفظه وحمايته، ولا يجار عليه أبدا. لو تجتمع الخليقة كلها على أن تؤمن شخصا ما أراد تأمينه، والله ما استطاعت. يجير من يشاء ويحفظ ويحمي، وهو لا يجار عليه مخلوق. لو يجتمع الخلق كلهم على أن يقول هذا لن يخاف لن يعذب، والله ما استطاعوا. يجير ولا يجار عليه. والجوار أنت في جوار الله يحفظك ويحميك. وكان العرب يجيرون بعضهم بعض يدخل في حماه، فلان السياسة تجير فلان انتقل البلد فلاني في حماء الدولة. هكذا يقول تعالى لرسوله قل يا رسولنا من بيده ملكوت كل شيء. والملكوت كالجبروت البر العظمة، أي خزائن كل الكون بيد الله عز وجل، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. لو كان لكم علم بهذا والله ما عبدتم غيره، والله ما كذبتم رسوله، والله ما أنكرتم البعث والجزاء في الدار الآخرة أبدا. ولكن أين العلم؟ جهل فقط. فليعترفوا بجهلهم وليطلبوا العلم ويعملوا ويعلموا. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إذن سيقولون الله أو يقولون لله قراءتان، قل فأنى كيف تسحرون وتعيشون على الخيالات؟ السحر هو التخليل، تخييل وإلا لا؟ تتخيلون أنه لا إله، وتتخيلون أن الآلهة موجودة، وأن كذا، تخيلات كالسحر. حملهم ذلك على أن كذبوا رسول الله، وهم يعرفون أنه رجل الصدق والأمان والتقوى والطاعة والاستقامة، ما قالوا إلا ساحر ومجنون. سبحان الله العظيم. سيقولون لله قل لهم يا رسولنا كيف تسحرون إذن وتعيشون عن الخيالات والظنون والأوهام وأنتم تعلمون ماذا؟ أن خزائن الكون كله لله عز وجل، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، وأنتم تعلمون هذا. ثم كيف تشركون به أو تكذبونه أو تنكرون البعث والدار الآخرة والجزاء؟ ثم قال تعالى بل آتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. بعد هذا الحوار والجدال قرر الحقيقة هذه، يقول تعالى بل أتيناهم بالحق وجئناهم به، ألا وهو رسولنا وكتابنا وما يحوي من الشرع والأحكام وأخبار الغيب وما إلى ذلك جئناهم به، وإنهم لكاذبون في كل دعواهم في كل قولهم في كل ما يزعمون، كله كذب وباطل، والله ما عندهم إلا الكذب. ما داموا كذبوا رسول الله وقد أرسله إليهم وبعثه فيهم، كذبوا كتابه يقرأ عليهم، كذبوا أخباره التي تلقى عليهم، إذن كاذبون وإنهم لكاذبون. فلا تبالي بهم رسولنا ولا تلتفت إليهم أبدا. ومعنى هذا أن الله ناصره عليهم، قطع حججهم، لكنهم مصرون على التكذيب والكفر والعناد. ثم قال تعالى ما اتخذ الله من ولد ولا بنت، لأنهم يقولون الملائكة بنات الله، قبيلة من قبائل العرب يعبدون الملائكة بحجة ماذا؟ أن الملائكة بنات الله، وأن الله أصهر إلى جنية وأنجب البنات، وهذا كله من كذب الكاذبين وتضليل المضلين. كيف تكون الله زوجة وهو خالق كل شيء، الذي كرسيه وسع السماوات والأرض وعرشه أعظم من ذلك، هذا يتخذ زوجة من هذه الزوجة؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وإن قلت هؤلاء عرب ماذا؟ جوال ضوال جوال. والنصارى الآن المسيحيون العلماء والصاعدون للسماء ويقولون عيسى ابن الله بهذا اللفظ، عيسى ابن الله. كيف يكون الله ولد؟ الذي يقول للشيء كن فيكون، يكون يتخذ زوجة أو ولدا؟ ولكن الشياطين تحسن الباطل وتزينه وترغب فيه، والشياطين من الإنس يعملون كذلك، يحسنون القبيح ويزينون الشيء حتى يقع الناس في هذه الضلالات والأباطيل. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ثم الحجة والبرهان، يقول تعالى: إذن لو كان هناك إله مع الله منطقيا، يعني هل يصطلحان هذا له عبيد وهذا له عبيد، هذا له منطق وهذا له منطقة؟ ممكن؟ والله يتحاربان ويعلو بعضهم على بعض. لو كان هناك إلهان حقا لثارت الحرب بينهما وقهر أحدهما الآخر. هل حصل هذا؟ وما كان معه من إله، إذن لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. لو كان في السماوات والأرضين إله مع الله، ما يعلن حرب عليه، ما يتحاربان، ما يقهر أحدهما الثاني، لكن أين الآلهة التي مع الله التي غلبته أو قهرته أو غلب وقهرها؟ منطق، منطق حقيقي حقيقة. لو كان هناك إله آلهة لاقتسموا الملكوت بينهم وثارت الحرب بينهم كما هو مشاهد. لو كان لك ولد فقط ينازعك في الملك، فكيف يكون له ولد؟ ولكن تضليل الشياطين من الجن ومن الإنس. الإنس يحسنون الباطل ويزينونه كما قلت لكم إلى الآن، والنصارى يعلقون الصليب في أعناقهم أو في سياراتهم وكذا، يعتقدون أن عيسى ابن الله. حاشا لله أن يكون له ولد، وهو رب كل شيء ومليك كل شيء وبيده كل شيء. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن على فرض لو كان له إله معه لذهب كل إله بما خلق واقتسموا الكون أقساما. وهل الكون مقسم؟ تدبير واحد، الله يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يضر وينفع، يعز ويذل، ليس إلا هو. ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. نزه الله تعالى نفسه وعلمنا هذا، قولوا سبحان الله عما يصفونه من هذه الأباطيل والترهات وهذه الأكاذيب وهذه الضلالات. تنزه الله عن ذلك وتقدس. سبحان الله عما يصفونه به من أن له ولد وله بنت وله ملائكة كذا وأصنام يعبدون ويقولون آلهة مع الله. سبحان الله عما يصفون. ثم قال تعالى: عالم الغيب والشهادة. قراءة نافع، أي هو عالم الغيب والشهادة. وقراءة حفص عالم نات: سبحان الله عالم الغيب والشهادة. والقراءتان سبعيتان. عالم الغيب والشهادة، ما حضر وما غاب، ما ظهر وما بطن، كله يعلمه، ولا يعلم هذا العلم إلا الله. فينا من يعلم الباطن والظاهر والغائب والحاضر؟ لا والله، حدود طاقة معلومة. والله عز وجل يعلم الظاهر والباطن والغيب والحاضر. فلو كان هناك له ولد ما يعرفه، لو كان هناك شريك له ما يعرفه، ما لا وجود لولد ولا لشريك مع الله. لو كان موجود ما يعلمه يختفي عنه، وهو يعلم الظاهر والباطن. سبحان الله عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. تعاظم وتعالى وتكبر وترفع عما يشركونه به من هذه الأوهام والضلالات والخرافات. اللات والعزى ومنات والعزي عند اليهود، والمسيح عند النصارى، والملائكة عند بني فلان لحيان. أرأيتم هذا الحوار كيف؟ هذه الصورة مكية، الرسول يتلو هذه الآيات وأهل مكة يسمعون، أعيد تلاوة مرة ثانية. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون ماذا؟ لله. قل أفلا تذكرون إذن؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقولون الله. قل فأنى تسحرون إذن؟ كيف تسحر عقولكم وتقول بالشرك والكفر ونفيان البعث الآخر؟ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. هذه الصفعة الأخيرة. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. إليكم شرح الآيات من الكتاب تزداد علما وبصيرا. معنى الآيات: ما زال السياق الكريم في دعوة المشركين إلى ما؟ إلى التوحيد وإلى الإيمان بالبعث والجزاء في الدار الآخرة. فقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين المنكرين للبعث والجزاء، قل لهم لمن الأرض ومن فيها من المخلوقات إن كنتم تعلمون. من هي له فسموه، قولوا لفلان وفلان. ولما لم يكن لهم من بد أن يقولوا لله، أخبر تعالى أنهم سيقولون لله. إذن قل لهم أفلا تذكرون، فتعلموا أن من له الأرض ومن فيها خلقا وملكا وتصرفا لا يصلح أن يكون له شريك من عباده، وهو رب كل شيء ومليكه. وقوله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، أي اسألهم من هو رب السماوات السبع ومن هو رب العرش العظيم الذي أحاط بالملكوت كله، أي من هو خالق السماوات السبع ومن فيهن، ومن خالق العرش العظيم ومالك ذلك كله بالمتصرف فيه. ولما لم يكن من جواب سوى الله، أخبر تعالى أنهم سيقولون لله، أي خالقه، أي خلقها وهي له وهي له ملكا وتدبيرا وتصرفا. إذن قل لهم يا رسولنا أفلا تتقون، أي أفلا تتقون الله وأنتم تنكرون عليه قدرته في إحياء الناس بعد موتهم وتجعلون له أندادا تعبدونها معه؟ أما تخافون عقابه؟ أما تخشون عذابه؟ وقوله تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، أي اسألهم يا رسولنا فقل لهم من بيده ملكوت كل شيء، أي ملك كل شيء وخزائنه، وهو يجير من يشاء، أي يحمي ويحفظ من يشاء، فلا يستطيع أحد أن يمسه بسوء ولا يجار عليه، أي ولا يستطيع أحد أن يجير أن يحمي ويحفظ عليه أحدا أراده بسوء. وقوله تعالى: إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم تعلمون أحدا غير الله بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه، فاذكروه سموه. ولما لم يكن لهم أن يقولوا غير الله، أخبر تعالى أنهم سيقولون الله، أي هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو لله، وهي لله حقا خلقا وملكا وتصرفا. إذن قل لهم فأنى تسحرون، أي كيف تخدعون فتصرفون عن الحق فتصدقون غير الحق فتعبدون غير خالق الرازق وتنكرون عن الخالق إحياء الموتى وبعثهم وهو الذي أحياهم أولا ثم أماتهم ثانيا، فكيف ينكر عليه إحياءهم مرة أخرى؟ وقوله تعالى: بل أتيناهم بالحق، أي ليس الأمر كما يتوهمون ويخيل إليهم، بل أتيناهم بذكرهم الذي هو القرآن به يذكر يذكرون لأنه ذكر وذكر، وبه يذكرون لأنه شرف لهم، وإنهم لكاذبون أي في كل ما يدعون ويقولون. ما اتخذ الله من ولد ولا بنت وما كان معه من إله ولا ينبغي ذلك. والدليل المنطقي العقلي الذي لا يرد هو أنه لو كان مع الله إله آخر لقاسمه الملك وذهب كل إله بما خلق، ولا حارب بعضهم بعضا وعلى بعضهم على بعض غلبة وقهرا، وأين ذلك؟ وقوله تعالى فسبحان الله تنزيها لله تعالى عما يصف به الواصفون من صفات العجز كاتخاذ الولد والشريك والعجز عن البعث. وقوله تعالى عالم الغيب والشهادة أي ما ظهر وما بطن وما غاب وما حضر، فلو كان معه آلهة أخرى لعرفهم وأخبر عنهم، لكن لا وجود لهم، ولكن هيهات هيهات أن يكون مع الله إله آخر وهو الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء. فتعالى الله فتعالى عما يشركون علوا كبيرا وتنزه تنزها عظيما. مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا مشروعية توبيخ المتغافل المتجاهل وتأنيب المتعامي عن الحق وهو قادر على رؤيته.
مشروعية وجواز توبيخ وتقريع وتأنيب من يعرف الحق ويعرض عنه ويكذب به. والآيات التي تلوناها كلها تحمل هذا المعنى، توبيخ تقريع تأنيب للمشركين الذين يعرفون الحق ثم يكذبون به وينكرونه. ولهذا يجوز للمؤمن أن يوبخ أو يقرع أو يؤدب من ينكر الحق وهو يعرفه. نعم.
ثانيا تقرير ربوبية الله تعالى وألوهيته.
ثانيا الآيات هذه قررت أثبتت ربوبية الله وأنه رب كل شيء ومليكه، وقررت ألوهيته فهو الإله الحق، فلا إله في الأكوان أبدا إلا الله، هو الذي خلق وهو الذي يستحق أن يعبد. أما غير الله من الآلهة الباطلة فهي كلها أباطيل من تزيين الشياطين والعياذ بالله. وتتأكد الحقيقة وهي لا إله إلا الله، والله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا الله أي لا معبود إلا هو، نقول هذا ولا نعبد معه غيره. أما من يقول أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويدعو غير الله ويذبح لغير الله ويحلف بغير الله ويخاف غير الله فهو كاذب في قوله. ولهذا نقول من قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يجب أن يقولها على علم ويقين. ثانيا يجب أن يعبد الله الذي شهد أن لا معبود إلا هو. ثالثا أن لا يعبد معه أبدا بأية عبادة. رابعا أن لا يعترف ويقر عبادة غير الله. لا بد من هذه. أولا يا من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يجب عليك أن تقول ما قلت على علم، نظرت إلى الكون كله فعرفت أن الخالق واحد الرازق واحد هو الله لا إله إلا هو على علم، لا يوجد إله مع الله، هنا يجب أن تعبده وإلا كيف تعترف بأنه المعبود ولا تعبده. ثالثا يجب أن تعبده وحده ولا تشرك في عبادته غيره أبدا وإلا تناقضت ونقضت كلامك. رابعا أن لا تعترف وتقر عبادة غير الله سواء كنت خائفا أو غير خائف، لا تقول عبادة المسيح تجوز أبدا ولا عبادة صنم الأصنام. وأشهد أن محمد رسول الله على علم أنه رسول الله، ويجب حبه بعد الإيمان به ومتابعته والمشي وراءه، ناكل كما يأكل ونشرب كما يشرب ونلبس كما يلبس ونجاهد كما يجاهد، حياتنا منوطة به نمشي وراءه، وبذلك يصح شهادة أن محمد رسول الله. أما أن محمد صلى الله عليه وسلم لا تحبه أي شهادة هذه، ولا تتبعوه في أي شيء أي شهادة، كذب. نعم.
ثالثا، تنزيه الله تعالى عن الصاحبة والولد وإبطال ترهات المفترين.
في الآية هداية الآيات تنزيه الله تعالى وتقديسه وإبعاده كل البعد على أن يكون له ولد أو بنت أو تكون له زوجة وصاحبة، لأن لفظ الصاحبة بمعنى الزوجة في القرآن، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. نعم.
رابعا وأخيرا، الاستدلال العقلي ومشروعيته والعمل به لإحقاق الحق وإبطال الباطل.
من هداية هذه الآيات جواز الاستدلال بالعقل وبالمنطق وبالذوق وبالفهم، لأن قال فلا تعقلون، فلا بد من استعمال العقل واستخدامه لنميز به بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين النافع والضار، بين بحكم أن العقل له ذلك. فكيف يعرض الإنسان عن عقله ولا يدبر به ولا يفكر حتى ينكر الحق ويكذب به؟ والله تعالى أسأل أن يثبتنا ويتوفنا مسلمين ويلحقنا بالصالحين.
قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قل رب إما تريني ما يعدون الآية، إنه بعدما تقدم السياق في السياق السابق توجيهات المشركين وطلب هدايتهم، ولكن أعرضوا وأصروا وعاندوا وكابروا. هنا قال تعالى لرسوله قل يا رسولنا يا ربي يا ربي، وإنما حذفت ياء النداء لقرب الله تعالى، لأن النداء يكون بالياء يا إبراهيم يا أحمد، لكن إذا كان قريبا لا تقول يا قل إبراهيم قل أحمد، فالرب تبارك وتعالى قريب من كل الخلق، لأن الخليقة كلها في قبضته وبين يديه، يسمع أقوالها ويرى أفعالها. قل ربي إما تريني، أي إن تريني ما يوعدون، فالميم هنا صلة لتقوية الكلام، والأصل إن تريني ما يوعدون من العذاب والهلاك. علم الله تعالى رسوله أن يقول هذا القول، فقال له قل يا رسولنا ربي إما تريني ما يوعدون، أي من العذاب والهلاك لإصرارهم على الشرك والكفر والتكذيب والضلال، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، ربي لا تجعلني فيهم فتهلكني بإهلاكهم، أبعدني عنهم ولا تجعلني منهم ولا فيهم ولا بينهم. هذا تعليم الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، علمه ماذا يقول، قل ربي يا ربي إما تريني ما يعدونه من العذاب والهلاك والدمار في الدنيا والقحط والجدب والبلاء، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. أخبره أنه تعالى قادر على أن ينجز وينفذ ما توعده من العذاب. قل رب إما تريني ما يوعدون، رب يا رب فلا تجعلني في القوم الظالمين حتى لا نهلك معهم. بل وبالفعل هاجر إلى المدينة وأهلكهم بالجذب والقحط 7 سنوات حتى أكلوا الصوف وأكلوا الجيف، واستجاب الله لرسوله وقد علمه كيف يدعوه وكيف يسأله. ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. ومعنى الظالمين المشركين الكافرين، إذ عرفنا أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. الظالم الذي يضع الشيء في غير موضعه، لو أن أحدكم الآن يزحزح من حوله وينام ظلم، هذا ليس موضع ظلم، نوم فقد ظلم. يأتي إلى باب المسجد ويجلس فيه ويسده ظلم، وضع نفسه في غير موضع. والذين يعبدون غير الله وضعوا العبادة في غير الله. من المستحق للعبادة؟ الخالق الرازق المدبر المعطي المانع. أما الذي لا يملك شيئا وهو مملوك كيف يعبد؟ وضع العبادة له والله ظلم. فلهذا كلمة الظلم تطلق ويراد بها الشرك، إذ قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فهو يعني كفار قريش ومشركيها، فلا تجعلني في القوم الظالمين. ثم قال له تعالى وإنا رب العزة والجلال والكمال على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ما نعدهم به من العذاب والنكال والدمار والهلاك في الدنيا والآخرة قادرون على ذلك. فهو يطمئن رسوله ويثبته حتى يثبت لنصر دعوته. ثم قال له تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة. هذا تعليم من الله، توجيه من الله لرسوله، علمه قبل أن يفرض القتال عليه، إذ ما زال في مكة دار الكفر والشرك. يقول له ادفع بالكلمة الطيبة الحسنة السيئة، سبوا شتموا عيروا قالوا مجنون قالوا ساحر، ادفع تلك الكلمة بالكلمة الطيبة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع سوءهم باطلهم شرهم لا بمثله، يسبون تسب يقبحون تقبح، لا موقفك ما يقتضي هذا، فقط ادفع بالتي أحسن. وعليكم السلام، السلام عليكم، جوزيتم خيرا. وهذا وإن نسخ بالنسبة إلى رسول الله لما نزل المدينة وتكونت الدولة وفرض القتال ما بقي هذا، لكن بالنسبة إلى أمته باق إلى يوم القيامة. أيما مؤمن منا يسب من أخيه يشتم يعير، ما يرد تلك الكلمة السيئة بكلمة سيئة، يردها ويدفعها بالتي هي أحسن. وهذا نظام حياة المؤمنين، سبك زيد شتمك عمر، لا ترد السب بالشتمة والشتم بالشتمة، ولكن قلته سامحك الله عفى الله عنك جزاك الله خيرا. وقد شاهدنا بعض المؤمنين في هذه البلاد يقولون هكذا، وخاصة من رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا ينبغي أن يكون وصفا لنا نحن المؤمنين، ندفع السيئة بالتي هي أحسن منها، لا السيئة بالسيئة، لأننا عقلاء علماء ربانيون أولياء الله، ما نكون كالصعاليك الفاسدين والظالمين نرد كلمتهم السيئة بكلمة سيئة، بل نردها بالتي هي أحسن. وهذا تعليم الله، وإلا لا الله تعالى يعلم رسوله أن يفعل هذا، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. ثم قال له: نحن أعلم بما يصفون، بما يصفونك من أنك ساحر، أنك شاعر، أنك مجنون. يصفون الله بأن له ولد، بأن له بنت، بأن له شريك، بأن الحياة الثانية باطلة ولا وجود لها. كل هذه يصفون بها، نحن أعلم بها وسوف نجزيهم بذلك إذا لم يتوبوا ويدخلوا في الإسلام. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، التي تدفع ما هي السيئة بأحسن من السيئة؟ الحسنة، الحسنة حسنة والسيئة سيئة، ادفع بالحسنة السيئة، لا تدفع السيئة بالسيئة فتكون مثلهم في موقفهم الباطل. نحن أعلم ما يصفون، وفي هذا تهديد لهم بأنه سينزل بهم نقمته، سيرسل عليهم عذابه، سيعذبهم، لأنه أعلم منك يا رسولنا بما يصفون، وسوف يجزيهم بحسب كفرهم ووصفهم للرسول ولغيره بالباطل. وعلمه أيضا وأرشده وقال له: وقل ربي أي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. تأملوا، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض لهمزات الشياطين ونزغهم ومسهم، فكيف بغير رسول الله؟ انتبهوا. وقل ربي يا ربي ألجأ إليك وأتحصن بك وأعوذ بجنابك من همزات الشياطين. والهمزات جمع همزة، وتكون من وراء همزة ولمزة من أمام، والشياطين هذه مهمتهم إفساد القلوب والعياذ بالله. فالله يرشد رسوله وأمته تابعة له. جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إني لا أنام إلا مؤرقا، ما أستطيع أن أنام في الليل، ماذا نصنع من الأحلام وسيء الأنام؟ فأرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يلي: قال له: إذا أويت إلى مضجعك إلى فراشك فقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ ب... نعم يجب أن نحفظها، والحمد لله نحن ما إن بلغتنا إلا ونقولها كل ليلة: اللهم أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة من غضب الله وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. الهمز واللمز والطعن من وراء ومن أمام. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. تقولها وأنت على فراشك كل ليلة، يحفظك الله عز وجل ويحميك من الإنس والجن. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. علمها خالد بن الوليد سيف الله في أرضه كما علمنا البارحة، ومع هذا الشياطين تأتي وتفتنه وتؤثر عليه وتزعجه في نومه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمه هذه الكلمات، وهي: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. هذا تعليم الله لرسوله وإلا، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون عملي فيفتنني ويفسدون علي ما أعمله وأقوم به. هذه الكلمة الطيبة إن شاء الله حفظتموها، إذا ما حفظت الآن سل غيرك بعد الآن قل له أعيدها، أعيدها علي: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. إذا القضية أساسا من أجل همزات الشياطين وأن يحضروني. ثم قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت، يخبر عن أولئك المشركين الظالمين الهابطين الساقطين عبدة الشياطين أهل الشرك والكفر، يقول تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت. الموت يجيء وإلى لا يجيء للكافر والمؤمن، للبار والفاجر، في الأولين والآخرين. اسمع هذا الخبر العظيم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني، ربي يا ربي ارجعوني. لماذا ما قال ارجعني؟ تعظيما لرب عز وجل، عظم شأنه وجل جلاله. أو يكون واجه رب ربي ثم قال للملائكة الذين جاءوا لقبض روحي أرجعوني ولا حرج، رب أرجعوني إلى أين؟ إلى الحياة الدنيا، لأن هذا عند سكرات الموت، عندما يشاهد بعينيه ملك الموت ومن معه يقول هذه الكلمة. وإليكم الحديث التالي: ذكر ابن جرير الطبري إمام المفسرين، ذكر في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها وارضاها: أليست زوجته؟ بلى. أليست حبه؟ بلى. أليست بنت الصديق؟ بلى. ماذا قال لها؟ قال لها: إن المؤمن إذا عاين الملائكة الذين يقبضون روحه، قال له أي الملك الذي يقبض الروح: نرجعك إلى الدنيا، يستفهم نرجعك إلى الدنيا، ماذا عسى أن يقول المؤمن؟ قال: فيقول إلى دار الهم والحزن. إلى دار الهم والحزن. ما هي دار الهم والحزن؟ والله هذه الدار لا يخلو أحد من الهم والحزن فيها. إلى دار الهم والحزن فيقول ويقول: بل هو بل 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 قدموني إلى ربي، قدموني إلى ربي. وأما الكافر والمنافق والفاسق والفاجر فيقال له: نرجعك، فيقول: ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أعيد حديث عائشة تقول: قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا عاين الملائكة وشاهدهم وهو على سرير الموت قالوا له: نرجعك إلى الدنيا، خيروه، فيقول إلى دار الهم والحزن، إلى دار الهموم والأحزان، ولكن ردوني إلى ربي، قدموني إلى ربي. أما الكافر والظالم الفاسق الفاجر فيقول ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت من مال وأولاد ودنيا على اختلاف أنواعها. وفي الحديث الصحيح إذا حملت الجنازة على العناق كما تشاهدونها في كل يوم يقول الحبيب الصام أسرعوا بها. بالأمس شكا إلي أحد المؤمنين قال لماذا يهولون ويسرعون بالجنائز غضبان. قلت لا الرسول أمر بالإسراع لكن ليس الإسراع من الجري ولكن السرعة في المشي لا لها ولا والجري. أسرعوا لماذا؟ إن كانت النفس صالحة. إذا كانت النفس صالحة ماذا تقول؟ قدموني قدموني قدموني. وإن كانت بخلاف ذلك تقول إلى أين؟ لا تقول أعيد الحديث أسرعوا فإن تكون الجنازة التي تسرعون بها صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم. مرة ثانية أيما جنازة محمولة على النعش ويحملها الرجال على أعتاقهم وأكتافهم إلا وإذا كانت ماذا مؤمنة صالحة برة تقية تقول قدموني قدموني عجلوا إلى القضاء حيث الجنة تدخل هناك. وإن تكن سوى ذلك فاسدة غير صالحة فشر تضعونه عن أعناقكم تستريحون منه. ولك أن تحلف بالله على هذا ما من جنازة يحملها المؤمنون على أعناقهم إلا ويتقول إن كانت صالحة قدموني قدموني عجلوا وإن كانت فاسدة فشر تضعونه من أعناقكم عن أعناقكم. قال تعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ثم قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت ملك الموت وأعوانه قال رب ارجعوني إلى الدنيا لنعمل الصالحات لنصلح ما أفسدناه فيها من قلوبنا وعقولنا وأموالنا وواقع لعلي أعمل الصالح فيما تركت. قال تعالى كلا والله لا يرد ولا يرجع أبدا ولو طالب بذلك وصاح لا أبدا إنها كلمة هو قائلها فقط لا معنى لها لا قيمة لها. لما قال رب ارجعوني يرجعون ويحيى من جديد مستحيل هذا لن يتم أبدا كلمة هو قائلها. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما هذا البرزخ؟ البرزخ أيام الدنيا حتى تقوم الساعة من ساعة ما يدخل القبر فهو في برزخ حاجز بين حياة الدنيا والحياة الآخرة. إذ البرزخ هو الحاجز بين بحرين أو بين شيئين. فالموت لما يموت المرء يبقى في قبره هذا يسمى برزخ لأنه فاصل حاجز بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة وهو الواقع الذي أخبر تعالى به ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أحياء من قبورهم للجزاء والحساب على كسبهم وعملهم في هذه الدنيا. وإليكم شرح هذه الآيات مرة ثانية من الكتاب لنزداد بصيرة وعلما. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم في هذا السياق تهديد لمن؟ للمشركين الذين لم ينتفعوا بتلك التوجيهات التي تقدمت في الآيات السابقة قبل هذه. فأمر الله تعالى رسوله أن يدعو أن يدعوه ويضطر إليه إن هو أبقاه حتى حين هلاك قومه. أمر رسوله أن يدعو ويتضرع إليه إن هو أبقاه حتى يحين هلاك قومه أن لا يهلكه معهم. يتضرع إليه أن لا يهلكه معهم. فقال قل ربي يا ربي إما تريني أي إن تريني ما يوعدون أي من العذاب ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين بل أخرجني منهم وأبعدني عنهم حتى لا أهلك معهم. وقوله تعالى وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون يخبر تعالى رسوله بأنه قادر على إنزال العذاب الذي وعد به المشركين إذا لم يتوبوا قبل حلول العذاب بهم. وقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن هذا قبل أمره بقتالهم إذ هذا نزل بمكة وأيام مكة لا جهاد ولا قتال وإنما القتال والجهاد لما تكونت الدولة في المدينة. أمره بأن يدفع ما يقولونه له من الكفر والتكذيب يرده بالخل والخصلة التي هي أحسن وذلك كالصفح والإعراض عنهم وعدم الالتفات إليهم ما يلتفت إليهم ولا ينظر إليهم يتركهم كالكلاب يقولون ويسبون ويشتمون. وقولوا نحن أعلم بما يصفون أي من قولهم لله شريك وله ولد وله وأنه ما أرسل محمدا رسولا وأنه لا يبعث ولا لا بعث ولا حياة ولا نشر يوم القيامة هذا كلامهم يقولونه ويرددونه. فقال تعالى فيه نحن أعلم بما يصفون أي من قولهم لله شريك وله ولد وأن الرسول ما أرسل وأن الله ما أرسل محمدا رسولا وأنه لا يبعث ولا لا بعث ولا حياة ولا نشور يوم القيامة هذا كلامهم. وقوله تعالى وقال رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون لما علمه الاحتراز والتخصص لما علمه الاحتراز والتحصن من المشركين بالصفح والإعراض إذن أمره أن يتحصن أيضا من الشياطين بالاستعاذة بالله تعالى. فأمره أن يقول ربي أي يا ربي أعوذ بك أي أستجير بك من همزات الشياطين أي من وسواسهم حتى لا يفتنونني عن ديني وأعوذ بك أن يحضروا أمري فيفسدوه علي. وقوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت أي إذا حضر أحد أولئك المشركين الموت أي رأى ملك الموت وأعوانه وقد حضروا لقبض روحه قال رب ارجعوني أي أخروا موتي كي أعمل صالحا فيما تركت العمل فيه بالصلاح وفيما ضيعت من واجبات. قال تعالى ردا عليه كلا أي لا رجوع أبدا إنها كلمة هو قائلها لا فائدة منها ولا نفع فيها ومن ورائهم برزخ أي حاجز مانع من العودة إلى الحياة وهو أيام الدنيا كلها أيام الدنيا كلها حتى إذا انقضت عادوا إلى الحياة ولكن ليست حياة عمل وإصلاح ولكن حياة حساب وجزاء هذا معنى قوله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هداية الآيات كل آية تحمل هداية أليس كذلك علامة على الخير. أولا مشروعية الدعاء والترغيب فيه وأنه للموحدين المؤمنين. مشروعية الدعاء والطلب من الله والترغيب فيه، وإنه لمن لذوي وإنه لذو جدوى للمؤمنين. ومعنى هذا اعلموا يرحمكم الله أنكم مدعوون إلى الدعاء أكثر من الدعاء أكثر من الدعاء ليلا نهارا. هاه تعالى يرغب فيه ويشرعه ويقول ماذا قال في الآية الكريمة: قل ربي أي يا ربي، وعلمه ما يدعو. فلهذا دلت الآية على مشروعية الدعاء وعلى الترغيب فيه، وإنه لذو جدوى ومنفعة للمؤمنين. ثانيا استحباب دفع السيء من القول أو الفعل بالصفح والإعراض عن صاحبه. يستحب لكل مؤمن ومؤمنة أن يدفع السيء من القول أو العمل أو الفعل، يدفعه بماذا؟ بالصفح والإعراض عنه وعدم الالتفات إليه على صاحبه. ثالثا مشروعية الاستعاذة بالله تعالى من وساوس الشياطين ومن حضورهم أمر العبد ومن حضورهم لأمر العبد الهام حتى لا يفسده عليه بالخواطر السيئة. الآن شكا إلي أحد الأبناء أنه ارتد كم من مرة. كيف ارتدت؟ قال الشيطان يقول كذا وكذا. وأقول قلت لعنه واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما عندنا قدر على دفع الشيطان إلا باللجأ إلى الله عز وجل بكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا وسوس لك الشيطان ألقى في نفسك بعض الباطل المنكر ما استجيب، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانفث عن يسارك ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن اعلم أنك إذا لم تنطق ولم تفعل لا يضرك وسواسه أبدا، ولكن الضار يلحق إذا قلت بلسانك الكلمة أو فعلت بيدك أو رجلك ما دعاك إليه. أما مجرد وسواس لا يضرك أبدا ما دمت تلجأ إلى الله وتحتمي بحماه. مشروعية الاستعاذة بالله تعالى من أين؟ من وساوس الشياطين ومن حضورهم أمر العبد المهم الهام حتى لا يفسدوا عليه بالخواطر السيئة. كم من إنسان يريد أن يفعل الخير ثم يأتون ويصرفونه ويفسدون عليه. رابعا موعظة المؤمن بحال من يتمنى العمل الصالح عند الموت فلا يمكن منه فيموت بندمه وحسرته ويلقى جزاء تفريطه حرمانا وخسرانا في الدار الآخرة. مرة ثانية موعظة المؤمن بحال من يتمنى العمل الصالح عند الموت. وقد سمعتم الحديث حديث عائشة المؤمن يقول قدموني إلى ربي، لما تردون إلى الدار دار الهم والحزن دار الهموم والأحزان. لكن الفاسق والفاجر ما عنده عمل خائف يقول رجعوني. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بما ندرس ونسمع، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.
فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
اللهم اجعلنا منهم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا تعالى فإذا نفخ في الصور، أذكركم بأن الصور المكية كما علمتم تقرر التوحيد والنبوة والبعث الآخر، أي الحياة الثانية في الدار الآخرة. وتأملوا السياق تجدوه يقرر هذا، أولا أن لا إله إلا الله، ثانيا أن محمدا رسول الله، ثالثا البعث الآخر والدار الآخر حقا. قوله تعالى فإذا نفخ في الصور، ما المراد من الصور؟ الصور البوق، والذي ينفخ فيه هو ملك عظيم عليه السلام، هو إسرافيل. إسرافيل هو المكلف بالنفخ في الصور. والنفخات ثلاثة أو أربعة، النفخة الأولى هي نفخة الفناء فيتحلل كل شيء ويذوب، فما يبقى إنس ولا جن ولا شمس ولا قمر ولا أرض ولا سماء، كل ذلك يذوب، هذه نفخة الفناء. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ هذه النفخة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، هذه النفخة الأولى نفخة الفناء. والنفخة التي هنا في هذه الآية هي النفخة الثانية، نفخة البعث والخروج من القبور والتجمع للحساب والجزاء. لا تتحرك. فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لا يسأل أحد عن آخر، لا أم عن ابنها ولا أب عن أبيه ولا الولد عن ولده أبدا، ولا هذا ابن فلان ولا من القبيلة الفلانية كما كانوا في الدنيا، كل مشغول بنفسه، هل ينجو من عذاب النار ويدخل الجنة أو يخلص في النار والعذاب والعياذ بالله. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، أي لا يسأل بعضهم بعضا. وهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها إذ قالت له رضي الله عنها هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال أما في ثلاثة مواطن فلا. الموطن الأول إذا تطايرت الصحف، إذا أخذ الملائكة يوزعون الكتب كتب الأعمال، في هذه الحال كل مشغول بنفسه لعل يعطى كتابه في يمينه فيسعد. هذا الموطن الأول إذا أخذت الصحف تطاير وتوزع على أهل الموقف فلا يسأل أحد أحدا ولا يسأل أحد عن أحد. الموطن الثاني إذا وضع الميزان لوزن الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. هذا الموطن ما يذكر أحد أحدا، لا أب ولا أم ولا زوج ولا زوج. الموطن الثالث إذا نصب الصراط على جهنم ليجتازوه إلى الجنة أو ليسقطوا في جهنم، في هذه الثلاثة مواطن لا يذكر الرجل زوجته ولا الماء زوجه ولا الابن أباه ولا الأب ابنه. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذن فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الموازين جمع ميزان، أعمال العبد توزن بميزان. وهنا جاء الخبر عن سيد البشر بأن العبد يعمل الصالحات ويسيء إلى بعض الناس ويأخذ حقوقهم ويظلمهم، فيأخذون فتأخذ الملائكة من حسناته وتعطي للذين ظلمهم وتضيف إلى حسناتهم، ويأخذون من الظالم حسناته التي عمل بها كصلاة وزكاة وتعطى لمن ظلمهم. فإذا بقيت له حسنة بارك الله فيها ودخل الجنة، وإن تك حسنة يضاعف الله عز وجل ويدخل الجنة، وإذا لم يبق له حسنة انتهت حسناته وبقي أيضا مسؤول من الآخرين الذين ظلمهم، فيؤخذ من سيئاتهم ويوضع عليه ويلقى في جهنم. والله كما تسمعون، إذا وضع الميزان وأخذت أعمال العباد توزن، فالذي ظلم غيره من عباد الله يؤخذ من حسناته ويعطى للذين ظلمهم مقابل ظلمهم، أكل أموالهم، فجر بنسائهم، سبهم، شتمهم، يؤخذ من حسناته. فإذا لم يبق له حسنات ماذا يصنع؟ إن بقيت له حسنة يضاعفها الله ويدخل الجنة، ما بقي شيء يؤخذ من سيئات الذين ظلمهم وتضاف إلى سيئاته ويستوجب النار فيدخلها بإذن الله. هكذا افهموا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون لا غيرهم. والمفلحون بمعنى الفائزين الناجين من النار والداخلين الجنة دار الأبرار، هذا هو الفوز وهذا هو الفلاح. ومن خفت موازينه، ما ثقلت، ما عنده حسنات، أو عنده حسنات وضاعت أخذت منه ردت إلى أصحابها الذين ظلموا بها، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذا حكم الله. هؤلاء الذين خسروا أنفسهم وأضاعوها ما بقي لها قيمة ولا وجود إلا في جهنم، في جهنم خالدون. وجهنم علم على دركة من دركات النار، النار سبع دركات، ما هي درجات، دركة تحت دركة وجهنم واحدة منها، وهي من أشد النار حرارة، خالدون أبدا لا يخرجون. مع العلم أنه جاء في السنة المبينة أن من كانت له حسنات ودخل النار بذنوبه فإن الله عز وجل يعذبه ما شاء من العذاب ثم يخرجه من النار إلى الجنة، بشرط أن يكون مؤمنا موحدا، لكن دخل بذنوب عظام جهنم فهل يخرج من النار أو يخلد فيها؟ لا يخلد فيها إلا المشركون الكافرون الملاحدة. أما أصحاب التوحيد أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله بحق، ما عبدوا غير الله أبدا، ولكن ظلموا، أساءوا، ارتكبوا ذنوب، ماتوا بدون توبة، دخلوا النار.